الساعة تشير إلى 11 صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. نصر الله يؤكد أن أحداث الكونغرس كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. الحكومة العراقية ترفض العقوبات التي فرضتها أمريكا ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي. بايدن يشدد على أهمية محاكمة سلفه ترامب، ويقول إنه ألحق الضرر بسمعة أمريكا حول العالم. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية، وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الأمين العام لحزب الله أن الأمريكيين لمسوا بأنفسهم خطورة السياسة التي ينتهجها الرئيس المنتهي ولايته ترامب، مشيرا إلى أنه يمثل عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية. ولفت السيد حسن نصر الله إلى أحداث الكونغرس مستعرضا الدلالات الخطيرة لهذه الأحداث، أقلها أنها كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. وتطرق نصر الله إلى الاهتمام الأمريكي والدولي بلبنان منذ عام 2005، مؤكدا أن محوره كان سلاح المقاومة ومعالجته لصالح إسرائيل.
بمسيرة حاشدة أحيا أهالي مدينة الموصل في سهل نينوى.
وأضاف: لو كان لبنان وشعبه يعني للأمريكان أو الأوروبيين شيئا لما شهدنا هذه السياسات العدائية ضد الشعب اللبناني. أفاد مصدر أمني عراقي بتعرض رتلين تابعين للدعم اللوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي للاستهداف. وأوضح المصدر أنه تم استهداف رتلي دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأمريكي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد بعبوة ناسفة، فيما انفجرت عبوة أخرى أثناء مرور رتلي دعم لوجستي أمريكي على الطريق الدولي في محافظة السماوة جنوب العراق. من جهتها، أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات بهيئة الحشد الشعبي تفكيك 30 عبوة خلال عملية تمشيط في محافظة الأنبار غربي العراق. كما أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على ما يسمى بوزير الزراعة في داعش وثلاثة من مرافقيه في قضاء القائم بالأنبار. رفضت الحكومة العراقية العقوبات التي فرضتها أمريكا ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض. واعتبر مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قرار وزارة الخزانة الأمريكية بهذا الشأن قرارا خاطئا، داعيا واشنطن إلى تصحيحه. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت الجمعة عقوبات على الفياض، زاعمة أنه على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على حد تعبيرها. ويأتي القرار الأمريكي بعد ساعات على تأكيد رئيس هيئة الحشد الشعبي على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، قائلا أن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته ويمكنه من التحكم في قراره السياسي. أحيا أهالي الموصل في سهل نينوى من الشبك والتركمان الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة، مجددين البيعة والولاء لهما، كما أنهم عاهدوا الشهيدين بالمضي على دربهما، مطالبين بطرد القوات الأمريكية الإرهابية من العراق ومعاقبة المتورطين في اغتيال القادة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
بمسيرة حاشدة أحيا أهالي مدينة الموصل في سهل نينوى الذكرى السنوية الأولى باستشهاد قادة النصر، معربين عن عمق حزنهم وآلامهم لفقدان هؤلاء القادة. ومؤكدين استمرار السير على نهجهم للدفاع عن الأوطان والأعراض والمقدسات.
حقيقة هذه أبناء نينوى وأبناء سهل بالكامل أنه ينددون بالثار والثار قادم.
مطالبنا بأن الحكومة العراقية تقتص من الفاعلين الذين غدروا بقادة النصر الشهيد سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس.
أبناء الشبك والتركمان والمكونات الأخرى ووفاء لدماء القائدين المجاهدين المهندس وسليماني يجددون البيعة والولاء لهما من خلال المسيرة معاهدين الشهيدين بالمضي على دربهما وطريقهما نحو الخلاص من آخر محتل أمريكي على أرض الرافدين، رافعين أعلام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق دلالة على توحيد أبناء البلدين في مواجهة الأعداء.
سلام على لواء العظيم الخالد الحاج قاسم سليماني، السلام على مجاهد الإسلام الكبير الحاج القائد أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه.
طرد القوات الأمريكية الإرهابية من العراق ومعاقبة كل من شارك بطريقة أو بأخرى في جريمة اغتيال قادة النصر مطلب هؤلاء الجماهير.
ويبقى الشهيدان مهندس وسليماني رمزان للجهاد والتضحية والفداء والبسالة، وسيسير هؤلاء على نهجهم وطريقهم حتى طرد المحتل الأمريكي من العراق.
تصدت القوات السورية لهجوم لجماعة داعش الإرهابية في ريف حماه الشمالي الشرقي، وأكدت مصادر بالجيش السوري أن خلايا تابعة لتنظيم داعش حاولت مهاجمة مواقع الجيش السوري على محور بلدة الرهجان بريف سلمية الشمالي الشرقي شرق محافظة حماة، ما دفع بوحدات الجيش السوري للتصدي للإرهابيين حيث وقعت اشتباكات عنيفة. كما قام الطيران الحربي الروسي بشن سلسلة من الغارات لإسناد القوات السورية مستهدفا خطوط إمداد التنظيم الإرهابي في عمق البادية السورية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واعتقالات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة طالت عددا من الشبان الفلسطينيين، وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي السعدية واعتدت على مجموعة من الشبان أثناء وجودهم في الحي ونقلتهم لمراكز التحقيق في البلدة القديمة. ويستهدف الاحتلال المقدسيين من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات بهدف إبعادهم عن المسجد الأقصى، إضافة إلى استهداف موظفي وحراس الأقصى لثنيهم عن دورهم في حماية المسجد وتأمينه. حمل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن مرتزقة العدوان مسؤولية تعطيل عمليات التفاوض بشأن الأسرى، وقال عبد القادر المرتضى إن مرتزقة العدوان في مأرب قاموا بإيقاف عمليات التفاوض المحلية بشكل كامل، مشيرا إلى منعهم تنفيذ 10 عمليات تشمل أكثر من 300 أسير من الطرفين جرى التوافق عليها مؤخرا. وانتقد المرتضى الأمم المتحدة لعدم ممارستها أي ضغوط على المرتزقة لحملهم على الحضور في جولة مفاوضات جديدة بشأن الأسرى دعت المنظمة الدولية إلى عقدها في تشرين الثاني الماضي بالعاصمة الأردنية. شدد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على أهمية محاكمة سلفه ترامب معتبرا عزله غير كافي، وتعهد بايدن بالعمل على عكس قرارات ترامب في مجالات عدة عند تسلمه الرئاسة، وأضاف سمعتنا حول العالم لحق بها الضرر بسبب ترامب وينبغي أن يتم التحقيق في ذلك. وأردف أن ترامب هو أحد أكثر الرؤساء غير الأكفاء في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أسرع طريقا لمغادرته البيت الأبيض هو عملية التنصيب في 20 من الشهر الجاري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. نصر الله يؤكد أن أحداث الكونغرس كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. الحكومة العراقية ترفض العقوبات التي فرضتها أمريكا ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي. بايدن يشدد على أهمية محاكمة سلفه ترامب ويقول إنه ألحق الضرر بسمعة أمريكا حول العالم. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 5:55 صباحا حتى 4:24 عصرا بتوقيت طهران، أي من 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 8:00 مساء بتوقيت طهران، أي من 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود. أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أما عناوين الحديث في هذا اللقاء، الشيخ عيسى قاسم يوجه نداء للشعب البحريني يؤكد فيه أن لا أصالة لحق النظام الحاكم من دون أصالة حق الاختيار للشعب، ويؤكد أن كلمة الحق لن تهزم ولن تتراجع، والاحتماء بالظلم وبأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل. أصدر عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم بيانا حول الأوضاع الراهنة التي يواجهها الشعب البحريني وظلم النظام البحريني بحق الشعب وخاصة المعتقلين في السجون، وقال فيه إن شعبنا العزيز في البحرين تحكمه سياسة تحسب عليه أنفاسه وتحاسبه عليها، ولا تعترف له بقيمة ثقافته الإسلامية، وتحارب مؤسساتها وتطارده في شعائره الدينية، وتضيق الخناق عليها، وتمنع عليه حرية التعبير، وتعاقب عليها وتسلبه الخيار السياسي والإسهام في صنع حاضره ومستقبله، وتجرمه التجريم الشديد لمطالبته بحقه السياسي وغيره من الحقوق. ووطن هذه هي السياسة النافذة في حكمه سجن كبير، حتى لو كان أوسع الأوطان أرضا وسماء فضلا عن البحرين، وهي مثال للمحدودية في جغرافيتها. وأضاف أن هذا الوطن السجن المليء بالسجون الصغيرة الكثيرة السالبة للحرية المصادرة للحقوق بصورة أوسع وشدة أكبر، سجون تقبر حريات الألوف وتدوس حقوقهم، لأنهم قالوا لابد للسياسة من تصحيح، لابد للظلم من تغيير، لابد للحقوق أن تعود، لابد للشعب أن تسمع كلمته، لابد أن يؤخذ رأيه في مصيره، لابد أن تحترم إرادته، لابد من الاعتراف بأن الأصل هو الشعب وإرادته، وأن لا أصالة لحق النظام الحاكم إلا من أصالة حق الاختيار للشعب. وقال سماحة الشيخ عيسى قاسم إن سجون البحرين مكتظة بالمظلومين الأحرار، وهي لتعليم كل أحرار الشعب بأن ثمن كلمة الحرية وكلمة الحق هي التغييب في السجن ومصادرة حق الحياة والسحق الكامل لحق الحرية وكل حق، ومن بقي له شيء من اعتراف فليس من باب الحق وإنما هو من باب المن. هذا الشعب المطلوب صنعه بالسجون والإعدامات وسلب الحقوق والتهديد والرعب والوعيد لن تعرفه أرض البحرين، ولن تسمح الصحوة الإسلامية أن يولد على أرض من أرض الإسلام. وختم البيان بالقول: السجناء فعلا من أبناء شعبنا، يزدادون صلابة إيمان وشدة تمسك ومن روح المقاومة من أجل دينهم وحريتهم وكل حقوقهم وحقوق هذا الشعب، وكلمة الحق لن تنهزم ولن تتراجع، والاحتماء بالظلم بأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بسماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. سماحة الشيخ حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الكرام،
حياكم الله. سماحة الشيخ عيسى قاسم في بيانه قال إن لا أصالة لحق النظام الحاكم إلا من أصالة حق الاختيار للشعب، كيف يمكنكم الإضاءة على هذا الكلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حقيقة العالم كل اليوم يتعامل، وكذلك الشرائع السماوية تتعامل بأن الحاكم هو خادم للشعب، هو مقبول أيضا من قبل الشعب.
نعم.
فمصدر سلطته هي تفويض الشعب له، عندما يكون هناك تفويض واضح لهذا الحاكم فإنه يستطيع القيام بدوره، وكلما خالف هذا التفويض وحدود هذا التفويض كلما كان للشعب الحق في أن يستبدله أو ما شابه. الموجود لدينا في البحرين ليس كذلك، سلطة غازية سيطرت على البلاد ولم تتشاور لا مع الشعب ولا مع نوابه ولا أحد غير حتى تقيم سلطتها، وعندما تقيم سلطتها وتخالف رأي الشعب بشكل واضح كما هو حاصل في كثير من المشاريع وعلى رأسها التطبيع، فطبيعي لا تكون هناك شرعية لهذه السلطة لأنها ليست مستمدة من الشعب.
طيب كيف تصفون الأوضاع الراهنة التي يواجهها الشعب البحريني من بحقه من قبل النظام، من مظالم بحق الشعب خاصة المعتقلين في السجون؟ طبعا على ضوء ما قاله سماحة الشيخ عيسى قاسم بأن الشعب البحريني تحكمه سياسة تحسب عليه أنفاسه وتحاسبه عليها ولا تعترف له بقيمة ثقافته الإسلامية، تحارب مؤسساته وتطارده في شعائره الدينية.
نعم صحيح هذا الكلام، يعني نحن لدينا مادة في الدستور، الدستور الذي وضعه الحاكم دون التشاور مع الناس، مع ذلك هو واضع المادة الثانية تقول الحكم في البحرين ديمقراطي، الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات جميعا.
نعم.
عندما نعود لهذه المادة لا نجد شيء منها مطبق على الأرض، رغم أن هذه المادة تزين دستورهم الذي وضعوه هم، ومع ذلك لا نجد أي دور للشعب، بالعكس هناك حرب تصفية، هناك حرب عنصرية ضد شعب البحرين للتخلص منه، إما بتجنيس آخرين استبداله بشعب آخر، وإما بالتضييق عليه وتهميشه وإبعاده عن كل مصادر القرار في الدولة ومصادر التأثير. لذلك نجد أن هناك سجناء قرابة 5,000، بين 4,500 إلى 5,000 سجين.
نعم.
نجد هناك مهجرون في كل أصقاع العالم، حتى نحن نتندر ونقول البحرين، معارضة البحرين هي المعارضة التي لا تغيب عنها الشمس، من نيوزيلندا في أقصى الشرق إلى الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية في أقصى الغرب.
نعم.
يعني هذه المعارضة موجودة على كثير من دول العالم، غير الشهداء، غير الضحايا، غير المفصولين من الوظائف، غير المهمشين، غير المحاربين في حياتهم، في قوتهم، في عباداتهم وتعبيرهم وشعائرهم. يعني اليوم الخطباء يجرجرون إلى المحاكم بسبب نقل أحاديث موجودة في كتب المسلمين.
نعم.
فهذا الوضع حقيقة وضع غير صحيح، غير سليم، غير مريح، والسجناء يعانون في السجن ويحرمون من أبسط الخدمات الضرورية لهم، وهي خدمات العلاج مثلا، خدمات الاتصال بأهاليهم، خدمات لقاء أهاليهم وما شابه. فطبيعي كل هذه الأمور هي واقع اليوم موجود في البحرين، وآل خليفة يتفننون وبحماية المستكبرين الذين يدعمونهم سواء دوليا أو إقليميا في المنطقة.
نعم. طيب لماذا قرر النظام الخليفي تضييق الخناق على الشعب البحريني، منع حرية التعبير، سلب الخيار السياسي، طبعا بدلا من تبني سياسة الانفتاح، إشراك ممثلي الشعب فعليا في صنع القرار السياسي، لأن ذلك سيضمن القوة والمناعة للبلاد ويجنبه الأزمات الداخلية؟
هناك مشكلة أساسية لدى آل خليفة. آل خليفة لم يستطيعوا أن يندمجوا مع شعب البحرين، رغم طيبة شعب البحرين.
نعم.
رغم وعي وثقافة شعب البحرين وانفتاحه، لم يستطع آل خليفة أن يتكيفوا معه. مثلا نجد كل حكام المنطقة مثلا يتداخلون مع شعوبهم، يتزوجون منهم، يقربونهم أو ما شابه، إلا في البحرين. في البحرين ممنوع على هذه، على أبناء شعب البحرين الأصلي أن يندمج مع العائلة والعائلة تندمج معه. ولو حدث ذلك، وقد حدث في بعض المرات، فإن الطرف الذي يبادر من الخليفة يبعد عن العائلة ويحرم من بعض الامتيازات. المشكلة الأساسية شعور آل خليفة بالغربة في هذا الشعب، وأنهم غير مقبولين بسبب تسلطهم، بسبب استئثارهم، بسبب استيلائهم على كل الخيرات وعدم السماح لباقي الناس ليعيشوا مثلهم، حتى إلى درجة أنهم عندما يكون إنسان يعمل ويكد ويتعب ويصبح مثلا ثريا، فإنهم يأتون ليأخذوا هذه الثروة أو يضيقوا عليه أو يرغموه على المشاركة معهم، لأنهم لا يجدون له حقا في الثراء مثلا أو في العيش الكريم.
نعم. طيب، هناك من يقول بأن
لا يستطيعون الاندماج مع شعب البحرين الذي يريد السلام ويريد العزة والكرامة والشراكة الشعبية.
هناك من يقول سماحة الشيخ بأن يعني المعارضة البحرينية التي تقود يعني الحراك المطلبي في البحرين، وطبعا هي تمثل شريحة كبيرة بل ربما الأكثرية من الشعب البحريني، يعني لا تبدي تلك المرونة مع النظام، تريد هي أن تسيطر، تريد هي أن تستلم، تريد أن يكون لها حكم في البلاد، تريد أن تحد من صلاحيات النظام وصلاحيات الملك، ملكية دستورية وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذا قلما يرضى به نظام، خاصة في دولنا يعني التي ليست الديمقراطية فيها ثقافة متأصلة بحسب هؤلاء. طبعا ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أولا معنى الديمقراطية هي هكذا، هي التداول السلمي للسلطة، هي إشراك الشعب في إدارة شؤونه العامة. إذا لا تريد أن تشرك الشعب في شؤونه العامة ولا تريد أي نوع من أنواع التداول السلمي للسلطة، فلماذا تطلق عليها ديمقراطية؟ في كل العالم هناك رؤساء يحكمون لفترة معينة ثم يأتي غيرهم، أو تأتي أو حكومات تأتي تحكم لفترة معينة ثم تذهب ويأتي غيرها، هناك تداول سلمي للسلطة. هذا هو معنى الديمقراطية ومعنى الشراكة الشعبية. إذا فرغت هذا المحتوى فلا يطلق عليها لا ديمقراطية ولا تداول سلمي للسلطة. وحقيقة شعب البحرين جدا متساهل مع حكومته، ومع ذلك هم لا يريدون أن يعطونه حتى الفتات. يعني إذا كان برلمان لا يستطيع أن يحاسب وزير ويقيل وزير، إذا كان برلمان لا يستطيع أن يتدخل في إدارة المال، مال العام للدولة، إذن ما هي وظيفة هذا البرلمان؟ يعني شعب البحرين متسامح ومعارضة متسامحة جدا التي تسمح بهكذا بتنازلات كثيرة، لكن السلطة لا تريد أن تعطي هذه المعارضة.
نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم، نعود لكم بعد قليل. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا بحرين الصمود، أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب. محور حديثنا في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد الله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. سماحة الشيخ، نأسف للانقطاع الذي حصل في الاتصال مع حضرتك، ونعم نكمل الحديث معكم. ما تداعيات الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام البحريني؟ ملء السجون، مصادرة الحقوق، قمع الحريات، كيف يمكن أن ينعكس ذلك على النظام أولا وعلى هذه المنطقة ثانيا؟
يعني شعب البحرين تواق للحرية والديمقراطية كغيره من شعوب العالم، ويريد أن يمارس حالة الشراكة في الحكم، والحكم إعلاميا أعلن أنه مستعد لذلك، لكن عمليا لا يريد من الناس أن يشاركوا معه. لذلك كل من يعترض ولو تعبير عن الرأي فإن مصيره إما السجن أو التهجير، وإما تلفيق اتهامات له بجرائم جنائية أو إرهابية أو ما شابه. أما واقع الحال فكل السجناء ليسوا سوى مطالبون بحقوقهم العادلة والمشروعة التي هي مدونة في الدستور أيضا. هذه كل المشكلة، لأنهم يعارضون لذلك يدعون السجن ويعانون من التعذيب والإهمال والقمع وما شابه.
نعم. طيب، هناك من يقول بأن يعني المعارضة البحرينية يعني لا تقنع بمستوى من الذي أعطته أو أعطاه النظام البحريني، سمح للجمعيات المعارضة يعني ممارسة نشاطها السياسي، أقام الانتخابات، شاركت هي في مجلس الشورى أو البرلمان البحريني في شقه المنتخب، لكنها لم تقنع بذلك، تريد المزيد. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا ما يشجع عليه السلطة، تقول للناس، تقول لشعب البحرين أنتم شركاء، أنتم شركاء معنا في إدارة الحكم. فعندما يطالبون بمعلومات، بتفصيلات، بممارسة حقهم، يأتي الجواب أنكم تطلبون أكثر مما يعني يجب أن تعطون. ما هذا معنى الديمقراطية؟ يعني الجمع شعب البحرين شارك في البرلمان، طيب النتيجة ماذا كانت؟ يعني لم يشاركوا من أجل المشاركة، أرادوا المشاركة من أجل تحسين الأوضاع، إصلاح الأوضاع، تغيير الأوضاع. أما عندما يكون المشاركة فقط من أجل أن تقول ما تريد ونحن نفعل ما نريد، فهذه لا تسمى شراكة. شعب البحرين لا يقبل أن تنطلي عليه هذه الأكذوبات والألاعيب غير الشريفة. عندما يقال ديمقراطية فإن شعب البحرين يريد أن يمارس الديمقراطية، عندما يقال شراكة فإن شعب البحرين يريد أن يلمس هذه الشراكة الموجودة. آل خليفة لا يريدون أن يعطون شعب البحرين شيء، لذلك المشكلة في آل خليفة وليست في شعب البحرين.
طيب، يعني فيما يتعلق بالبحرين الآن، نحن على أعتاب يعني على أعتاب الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة ثورة 14 فبراير 2011. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ إلى أين وصلت هذه الثورة؟ ماذا حققت لحد الآن؟ إلى أين يمكن أن تصل؟ ما الذي نتوقعه للعام 2021 لهذه الثورة؟
حقيقة يعني باقي تقريبا شهرين وستة أيام عن ذكرى انطلاقة ثورة 14 فبراير 2011، الذكرى العاشرة، يعني مرور 10 سنوات على هذه الانطلاقة. مطالباتنا واضحة، يعني نحن عرينا المشروع الإصلاحي الذي جاء به الملك، وهو مجرد كلام أو كتابات على أوراق فاضية. نحن أردنا أن يكون هذا حقيقة ملموسة على الأرض. اكتشفنا أن السلطة لا تريد أن تحول هذا المشروع إلى حقيقة، وإنما تريد أن تكتفي بما هو مكتوب وبما يتغنون به وما شابه. لذلك اليوم السلطة في مأزق بالنسبة إلى هذا المشروع. إما أنتم مؤمنون بالديمقراطية وبالمشروع الذي تطرحونه، إذن ليتحول كواقع على الأرض، وإما أنكم غير مؤمنين فيه فلا تخدعون العالم وتخدعون الناس بأنكم أنتم في دولة ديمقراطية أو ما شابه. نحن لم نلمس شيء من الديمقراطية. أنا قلت حتى مسؤول لم يتم محاكمته من قبل البرلمان، حتى جلاد لم يكن محاسبته من قبل الجلاد، فضلا عن وزير أو رئيس وزراء أو ملك أو ولي عهد أو ما شابه. يعني إذن هذا البرلمان هو مجرد صورة. وأما ماذا حققت شعب ماذا حققت الثورة؟ حققت إنجازات كثيرة. أولا بيّنت أن ما يريد آل خليفة هو مجرد صورة وديكور، وطبيعي شعب البحرين لا يقبل بذلك. بيّنت أيضا أن هناك سلطة متعجرفة متسلطة قمعية لا تريد أن تسمع صوت غير صوتها، وعندما يأتي هذا الصوت فإنه يقمع. بيّنت هذه الثورة أيضا للعالم أجمع أن شعب البحرين متجاوب إلى أبعد الحدود، سلطات آل خليفة هي التي لا تريد أن تتجاوب ولو بخطوة واحدة. بيّنت أيضا أن هذه المشاريع التي يصر عليها آل خليفة، سواء علاقاته بالأحلاف الأجنبية الأمريكية أو البريطانيين والقواعد الموجودة في البحرين أو العلاقات مع الصهاينة، كلها مرفوضة شعبيا وليست مقبولة، وإنما هم يجبروننا من أجل أن يشتروا حماية لهم من قبل الأمريكان والبريطانيين والصهاينة، وهذا لا يحميهم بشكل واضح. أيضا مستقبل الثورة والانطلاقة إلى إن شاء الله إلى تحقيق الأهداف، لأن الناس جميعا اليوم يقتنعون أن لا مجال مع هذه السلطة للعمل المشترك، وهي تغلق جميع الأبواب أمام الناس وتجعلهم جميعا في صف واحد ضد ما تروج له وضد ما يقال في الإعلام.
نعم.
يعني كان هناك سابقا كثير ممن يؤمن أنه بالعمل مع آل خليفة سنستطيع أن نصل إلى الديمقراطية. اليوم الكل مقتنع أنه لا يمكن الوصول إلى أي نوع من الديمقراطية أو الشراكة.
نعم.
مع سلطات آل خليفة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ عبدالله صالح، نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نستمع إلى مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن حول موضوع البحرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. من حق الشعب البحريني أن يختار النظام الذي يريد وأن تسمع كلمته، لأن النظام آل خليفة هو نظام مستورد جاء بالاستعمار، وما زال الاستعمار يحميه رغم ظلمه وجوره للشعب البحريني وعمالته للصهيونية من خلال التطبيع والخيانة لقضايا الأمة الإسلامية. لبرنامج بحرين الصمود، أبو محمد مهدي، اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي. مساهمة أيضا من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة زاكية لكم سيد الفاضل. البحرين كما قلنا سابقا وحاليا الأصالة بشعبها وليس بحكامها، حكامها الذين اغتصبوا الحكم منها عنوة وعلى غفلة من الزمان. حقيقة كل خيراتهم قد صودرت وجيرت إلى هؤلاء الحكام. إذا أردت أن ترى الأصالة في البحرين تراها في شعبها، إذا أردت أن ترى التاريخ تراها في البحرين، إذا أردت أن ترى الوفاء للدين والعرق والمذهب والوطنية تراها في شعب البحرين الأبي. دائما كانت قبائل ربيعة المناصرة للإمام الحسن عليه السلام ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أكثر مرتكزاتها في البحرين، البحرين هي تربية سعد بن صوحان العبدي رضوان الله تعالى عليه. البحرين هي تربية زيد بن صوحان العبدي رضوان الله تعالى عليه، زيد الذي استشهد في معركة الجمل، وسعد بن صوحان العبدي الذي كان واليا عند الإمام الحسن على أرض البحرين في ذلك الوقت.
نعم، شكرا جزيلا لسيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود، أصالة النظام البحريني وأصالة حق الاختيار للشعب. كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبدالله صالح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي البحرينية، وقد تحدث عن نداء سماحة الشيخ عيسى قاسم الذي أكد فيه أن لا أصالة لحق النظام الحاكم من دون أصالة حق الاختيار للشعب، وأن كلمة الحق لن تهزم ولن تتراجع، وأن الاحتماء بالظلم وبأعداء الأمة طريق خاطئ عند من يعقل.
تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الكرام في كل مكان طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع البحث هو الحاجة إلى الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الحاجة إلى الدين تتقوم بالأمور التالية: أولا الحاجة المعرفية، الحاجة المعرفية، يولد الإنسان صغيرا ويكبر بالتدريج فيبدأ عقله يحاول الإجابة عن كل الأسئلة. أول شيء يسأل أبوه، شايف ابنك الصغير هذا شنو، ذاك شنو، هذا ويش، ذاك ويش. طيب بعد هذه الفترة، هذا كله يتلقى من عندك، بعد هذه الفترة هو يحاول أن الإنسان أن يوجد إجابات على الأسئلة التي تعترضه، ويبقى السؤال ملازما للإنسان إلى آخر حياته. هذا الإنسان الطبيعي ما يكف عن السؤال، سواء حصل أحد يسأله أو ما حصل، حصل جواب صحيح أو ما حصل، دائما ينتج السؤال ويستثيره الأشياء. الجهة الوحيدة لا سيما الأسئلة الكبرى اللي يسمونها أسئلة الوجود، المبدأ والمصير والنهايات، ليش جاء هذا الإنسان، لماذا أتيت، من أين أتيت، لماذا أتيت، إلى أين أنا سائر وماضي، ما هو المراد مني. هي أسئلة تبقى ويا الإنسان مهما كان في كل حياته، عبر عنها شاعر لبنان المعروف إيليا أبو ماضي في شعره الطلاسم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري. ويستمر في هذه التساؤلات. طيب اللي رد عليه بعض علمائنا الشعراء، سيد صادق بحر العلوم، سيد محمد صادق بحر العلوم، على نفس الطريق ولكن نهاياتها أنا أدري، أنت لست تدري، أنا أدري، وهاك أخذ الجواب. طيب الجهة الوحيدة التي تعرف الإنسان من أين جاء، لماذا جاء، كيف جاء، من جاء، إلى الآن غير الديني يتعثر في السؤال كيف جاء ما جاء ومن جاء. هذا الوجود شلون وجد، يتعثرون إلى الآن. أي نظرية اللي اجتي لا تنسب الأمر إلى الله عز وجل، تجد أن هذه النظرية لا تحظى بقبول وفيها ثغرات عظيمة. طيب في كل فترة من الفترات الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تعرف الإنسان كيف جاء هذا الوجود وإلى أين هو ماض وماذا يراد منه، وهل الشخص هذا في هذا الوجود ما هو دوره، الجهة الوحيدة هي جهة الدين والإيمان، حيث يبلغ الأنبياء عن ربهم كل الأجوبة عن هذه المسائل. ها هو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام تلميذ رسول الله محمد. يقول رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. إذا أنت وعيت بهذه الأمور من خلال هداية الدين فأنت مرحوم. من أين مبدأك؟ شلون كان؟ من أين جئت؟ غاية هذا المجيء لماذا؟ في أين؟ هل المحيط اللي تعيش فيه؟ هل العمر اللي تعيش فيه لماذا؟ وإلى أين غايتك؟ نهايتك؟ محشرك؟ معادك؟ هل هذه هي نهاية الأمر 70 و80 و90 سنة وانتهى الأمر أو لا؟ الوحيد اللي يقدر يجاوب على هذه الأسئلة هو الدين. فأول حاجة هي الحاجة المعرفية. الحاجة الثانية الحاجة التشريعية والقانونية. الإنسان كائن اجتماعي يستطيع العيش مع غيره بشكل طبيعي، هذه طبيعة الإنسان هكذا. لما يعيش مع غيره يصير هناك تنافس على المنافع، هذه أرض خصبة أنا أريدها وأنت تريدها، وهذا ماء وفير أنا أريده وأنت تريده، وهذه زوجة جميلة أنا أريدها وأنت تريده، وهذه ثروة أنا أريدها وأنت تريدها. ما هو الناظم الذي ينظم العلاقة بيننا ويشرع القوانين التي تجعل هذا الإنسان يعيش حياته الاجتماعية بسلام؟ نحن نقدم نظرية أن الدين هو الذي يصنع ذلك بالنحو الأعلى والأفضل، يقنن القوانين، شرع التشريعات، يعطي الدساتير، طيب، ويخلي الناس يمشون عليها. هذا قد يثير سؤال، طيب احنا نرى أن في بعض البلاد الغربية يقولوا لك احنا ناس علمانيون لا نعتمد على الدين في دساتيرنا ولا أنظمتنا، ومع ذلك عندهم أنظمة وقوانين راقية وحياتهم الاجتماعية حياة متقدمة، فإذا لا حاجة إلى الدين. جواب ذلك آخر ما وصل إليه الإنسان في الغرب وفي غيره هو نتاج عقله. جرب الإنسان الفوضى خلال فترات زمنية مختلفة، انتهى العقلاء في هذا المجتمع البشري إلى أن النظام هو الذي يصون المصالح، فتركوا الفوضى لصالح النظام. جربوا التظالم فيما بينهم، واحد يظلم الثاني، رأوا أن ثمنه باهظا، فانتهوا إلى أن العدالة. العقلاء المجتمعات البشرية الفلاسفة أو النبلاء أو المقننون انتهوا إلى أن العدالة هي التي تصون الحقوق، فقرروا العدالة كقانون وعلى هذا المعدل. زين، هذا اللي انتهى إليه المجتمع البشري بعد تجارب وبعد محاولات وبعد تضحيات وبعد مرور السنوات، الأديان السماوية قالت من زمان، قالت الله الله في نظم أمركم، قالت أن العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. آخر ما وصل إليه عقلاء البشر هو أول ما جاء به الأنبياء والأديان، من دون تجارب من دون مذابح من دون خسائر. وإلى هذا يشير أحد الفيزيائيين العظماء الألمان اسمه ماكس ويبر، متوفى سنة 1918، معروف في الفيزياء، يقول هذا المعنى: إن جميع المثل العالية، لاحظ هذا المعنى، إن جميع المثل العالية الموجودة في الحضارة الغربية من نظام واتحاد واقتصاد وسياسة وعلم واستقلال، هاي كل القيم العالية لها جذور في الديانة المسيحية. يقول احنا نقول هذا والديانة المسيحية الموجودة في الغرب ليست هي الديانة الكاملة، وإنما حرفت نسبيا، ومع ذلك أنتجت هذه القيم العالية، فكيف لو كان هؤلاء لديهم الديانة الأصلية، وكيف لو كان لديهم الديانة الكاملة وهي ديانة الإسلام؟ طيب، فإذا وجود هذه الأنظمة في البلاد المتقدمة لا يعني أنها بمعزل عن الدين. من تهوا إليه أخيرا بعد محاولات وتجارب وتضحيات هو أول ما بدأ به الأنبياء من دون هذه التجارب ومن دون هذه التضحيات. اللهم اكشف السوء عنا والبلاء، وادفع الضر عنا والضراء، اشف اللهم جميع المرضى لا سيما المريض المنظور والمرضى المنظورين، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي السيف. أسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارفة لما وجهت ولا فاتحة